محظورات الإحرام، يعني الأمور التي يجب على المحرم أن يتجنبها فلا يحل له أن يتعاطاها. والمحرم هو الذي عقد النية بالإحرام بالامتناع عن ما يسمى بمحظورات الإحرام، والتي جاء ذكرها فيما رواه البخاري في صحيحه ومالك في موطئه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو عن غيره من الصحابة، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا يلبس العمامة ولا السراويلات ولا البرنس ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وزاد في المرأة صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا يدل على أن هناك محظورات للإحرام، فمن ذلك قوله لا يلبس القميص، فعبر عن القميص عن كل مخيط كالفلينة وكالثوب و غير ذلك مما يحيط بالأعضاء، وهذا هو معنى المخيط، ومعنى قول الفقهاء في الإحرام أن يتجرد من المخيط، وليس معنى قولهم يتجرد من المخيط بمعنى أي شيء فيه خياطة، فهذا لا يعرف، بل أن الرجل لو خاط في ردائه جيبا وضع فيه النقود فلا بأس، لو لبس نعال فيه خياطة فهذا لا يسمى مخيط، لو لبس الساعة لا بأس، يعني لبس الساعة لا تسمى مخيط، وكذلك الخاتم، لو لبس الخاتم ما يسمى لبس الخاتم مخيطا، وكذلك لو لبس الحزام، لبس الحزام أيضا لا يسمى مخيطا، فإذا العبرة بما يسمى مخيط، فما لم يسمى مخيطا فلا بأس بلبسه. وإذا سئلت ما فإذا سئلت مثلا عن كيس النوم، ما حكم لبس ما يسمى بكيس النوم وهو الذي يدخل فيه المحرم ليتغطى من البرد، يتقي البرد به، فهذا كما قال بعض الفقهاء لا بأس به، يدخل فيه وفيه سحاب طويل يدخل فيه ليتدفى ويستدفئ من البرد كليلة مزدلفة مثلا، فإنه إذا دخل فيه لا حرج لأنه لا يسمى ثوبا. نعم، وقد رأينا في الجريدة السيارة أن مظلات بالآلاف تتوزع على المحرمين، عصابة وفوق شمسية، فاحذروا هذه الشمسيات. قال النووي ووضع العصابة على الرأس محرم للمحرم، فينبغي أن تكون الشمسية منفصلة يمسك بها المحرم وتظلله، فلا يضعها على رأسه بهذه الصورة لأن هذه عصابة تتصل بالرأس، فلا ينبغي لبس هذه العصابة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تغطوا، من حديث ابن عمر، لا تغطوا رأسه ولا وجهه في زيادة، لأنه يبعث، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا يجوز كما قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا يجوز للمحرم أن يلبس الكمامات، فإن احتاجها لشدة الغبار وخشية على نفسه فإنه يضعها ويفتدي فدية، والفدية هذه 3 على الخيار، إما إطعام 6 مساكين أو كل مسكين نصف صاع، يعني نحو 1.5 كيلو رز، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. هذه 3 أشياء التي يخير فيها صاحب المحظور من محظورات الإحرام. والآن نستمع لما قاله صاحب المتن لنمضي قدما في الشرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. قال: وهي 9: حلق الشعر.
حلق الشعر مأخوذ من قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا بأس من حلق شيء من الرأس للحجامة، وليس في ذلك فدية، لأن النبي احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم، وحلق شيء من شعره للحجامة، فالمحتجم يحتاج إلى أن يحلق شيء من القفة فيحتجم لأجل ذلك. وعليه من كان فيه بثور فذهب إلى المستوصف في الحج فقال: لابد أن تحلق شيء من رأسك لتضع الدواء، فيحلق ولا فدية عليه، لأن النبي ما لما حلق الحجامة صلى الله عليه وسلم ما افتدى. ولا تحلقوا رؤوسكم، الذي جاءت فيه الفدية أن يحلق الرأس، أما كله هذا الظاهر أو الأصل، لكن اختلفوا فيما لو حلق شيء من الرأس، فالدواء ليس واجب. ومع ذلك لما حلق النبي للتداوي وللحجامة ما افتدى، فأن يجعل فدية لمجرد حلق بعض الرأس هذا فيه نظر، لأن النبي حلق بعض رأسه للحجامة، والحجامة دواء، والدواء ليس واجب. نعم، ومع ذلك حلق وما افتدى. فأن يقال أنه إذا حلق شيء من الشعر عليه فدية هذا فيه نظر، لكن إذا حلق رأسه كله لا شك أن عليه فدية، واضح هذا. نعم، هذا واضح. نعم، حلق الشعر.
قال: وتقليم الأظافر.
وبالمناسبة إذا فعل الرجل محظور من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه. وتقليم الأظافر لم يأتي فيها نص لا قرآني ولا نبوي، لكن قاسوه على الشعر بجامع الترفه. نعم، وقد وجدت أن هناك إشارة من ابن عباس في هذه المسألة ويقص الأظافر أو الأظافر، فإنه قال: إذا انكسر المحرم ضفأه فلا بأس أن يقصه. طيب ليش يأتي ويقول في هذه المسألة بالذات لا بأس أن يقصه، مع أنه معلوم أن الأصل قص الإباحة، فلماذا ينص على المحرم بالذات؟ فلعل هذا فيه إشارة إلى ما انعقد عليه الإجماع، ولا أعرف الآن أن أحد خالف، فقد نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات قص الأظافر أو الأظافر، فلعل في كلام ابن عباس هنا إشارة إلى ذلك، وهنا يمكن أن يقال أن إذا قص الأظفار كلها عليه دم، قد يقال هذا. أما إذا قص ظفر أو ظفرين فجعل في ذلك دم فيه نظر، مثل ما نقول في الشعر، نعم، فهذا محل نظر كم من الأظفار يوجب الدم. طيب، فمن
قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم؟
على أني حقيقة لا أجرؤ أن ألحق الأظفار بالشعر، الاختلاف بينهم لا أقول قياس، لكن يعني ما عندنا شيء الحقيقة وضابط ومعيار فيما أعقل كم من الأظفار يقصه حتى يستوجب الدم. أبظفر واحد هذه تبقى المسألة محل نظر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. انظر الآن، انظر الآن، جعل الضابط ثلاثة، يعني لأنه قال أقل الجمع، وإذا كان أقل الجمع فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه زال الشعر. وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم. وقالوا في الشعر الواحد إطعام مسكين. هذا هو التحكم الذي لا أعرف دليله، والذي جهدت أن أبتعد عنه لأنه لا دليل عليه. ما الدليل أنه إذا ثلاث شعرات فدم، أقل من ثلاث شعرات ليس دم؟ ونحن نعلم النبي حلق 1000 شعرة ربما موضع الحجامة ولم يوجب على نفسه دم، مع أن الحجامة أصلا مباح يمكن أخرها فيما بعد، يعني تداوي، وما وجب على نفسه دم. وكذلك قد يقال في الإظفار لا بجانب أن هذا إتلاف وهذا إتلاف، أن لو قص 3 إظفار لا نجد دليلا واضحا على أنه يجب عليه دم. الدليل الواضح لو قص إظفار كلها لا أشكال، فهنا قد يقال دم، لكن بعضها فمحل نظر أن يقص بعضها. نعم، طيب أكمل. ومن غطى
قال ومن غطى رأسه بملاصق فدى،
ومن غطى رأسه بملاصق فدى، من غطى رأسه بملاصق فدى، وذلك إذا غطى رأسه للترفه بغرض الزينة كوضع عمامة أو للاستدفاء. أما من وضع على رأسه حمل، من وضع على رأسه حمل، نعم، فلا حرج عليه، لأنه ما قصد تغطية الرأس، قصد تسهيل الحمل، كان يحمل فوق رأسه سلة ثقيلة، فهذا ما غطى رأسه ترفها أو زينة. وكذلك من غطس تحت الماء، فإن عمر قال لابن عباس تعال أباقيك تحت الماء، أينا أطول نفسا، أينا أطول نفسا. فهو كان وكان محرمان وكان محرمين، فلو كان ذلك يسمى تغطية لما فعله عمر وسابق ابن عباس عليه. وفيه أن للمحرم أن يداعب إخوانه، وأما حج المسرط فبدعة، فإن بعض الرجال أو بعض الناس إذا سمع هيبة الإحرام وأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق قد يشم الشيطان من قلبه إقبال فيوسوس له بالبدعة، يقول أطبق شفتيك منذ الإحرام إلى أن ترجع إلى أهلك، حج حجة المصمت
هذه بدعة.
كما أنكر أبو بكر على امرأة مصمتة حجة مصمتة
بدعة. بل يتكلم، انظر عمر يقول تعالوا باقيكم محرما في السفر، بل قال بعضهم أن ترك الدعابة في السفر من خوارم المروءة، الدعابة المباحة التي لا يكثر منها والذي يكون فيها صدق، لأن المسافر يصيبه ملل وكلل وشقة، فإذا قعد الواحد معه لا يضاحكه ولا يمازحه فقل ذلك عليه. فالمقصود عمر هنا في سفر الحج قال لابن عباس تعال أباقيك تحت الماء أسابقك أينا أطول نفسا. انظر نزاهة الصحابة، ما قال فمن كان أطول منا نفسا فله 10 دنانير، هذا رهان محرم كما يفعل الناس اليوم، يتسابقون بالرهان، إذا هزمتك عليك 10 أو 20 وهكذا، فيقامر ببدنه مسكين أو بماله، يدفع 100 ريال عشاء دسم من أجل أنه يطمع أن يفوز. يعني يطمع أن يفوز فيعد نفسه بالطمع هذا، فما يشعر إلا وقد خسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بخلاف ما يصنعونه في الحج اليوم من المسابقات في الخيام، الناس في المخيم أكوام وهم يتسابقون ما يسمونها بالمسابقات الثقافية التي عليها جوائز في الحج، وقد نص صاحب التحفة أن هذا قمار. نعم، لأن النبي قال لا سبقة كما عند الترمذي وعند أبي داود إلا في 3، في خف أو نصل أو حافر، هذا في الإحرام عمر سابق ابن عباس لكن من غير مال، فلا مانع أحيانا في الخيمة والناس مجتمعون يقال من يجيب على هذا السؤال، كما روى البخاري في صحيحه في باب طرح الإمام المسأل على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم عن ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، ما قال من حدث له تمرة تمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في 3، لا مال ليوخذ عوض في المسابقات إلا 3 مسابقات، هي الخف وهو سباق الهجن، والنصل وهو ليش الرمي بالأسهم أو إيش أو حافر وهو سباق الخيل، هذه الأمور معينة على الجهاد. أما المسابقة الثقافية، من أول من اختار على الأصباح ويجيب هذا ويجيب هذا ويعطى عوض، ولذلك نص علماءنا وفقهم الله على تحريم المباريات التي توعد ويكون موعود الفائز فيها بالكأس، قالوا هذا قمار، هيئة كبار العلماء أفتوا بذلك جزاهم الله خير، سابق هذا الفريق مع هذا الفريق ثم تصفيات ثم فريقان تقابلون بالكأس، قال هيئة كبار العلماء هذا قمار أو هذا لا يجوز، لأن النبي قال لا سبق إلا في 3 ليس منها كرة القدم، حتى السباق على أرجل ما جاء في الحديث، حتى المصارعة، وأما مصارعة ركانة للنبي والرهن فهذا إن صح قبل أن ينهى عن الرهن. نعم، لا، لأن النبي استثنى قال لا سبق إلا في 3، أي لكن هذه الأمور الثلاثة لعل فيها وصف ليس في غيرها، فهي أمور رئيسة، فهي آلة الحرب، أي نعم آلة الحرب في الهجن وفي هذا في الخيل، ويعني هذا حتى قولنا آلة الحرب هو حقيقة ليس منصوص
عليه في الحديث، وإنما هو نظر من بعض الفقهاء أنه يعني أن هذا من آلة الحرب، فهو لكي يعين على الجهاد في سبيل الله، لكن النبي ما ذكر هذا. فالعلة إذا كان غير مجزوم بها لا يتسرع الرجل في القياس، ولذلك نص أنه السباق خارج على الأرجل، خارج عن ذلك. لكن الحقيقة الذي هو قريب منها البندق، البندقة يعني هذا قريب جدا من النصل. أي نعم، لا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. طيب على كل حال قال اقرأ.
قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
إن لبس ذكر، لأن هذه المحظورات المتعلقة باللباس خاصة بالذكور، أما الإناث فالمرأة تلبس من ثيابها في الإحرام ما شاءت، وتلبس من حليها ما شاءت، كما أفتت عائشة رضي الله عنها تلبس من الحلي، تلبس من الثياب، وتضع المحرمة لا بأس أن تضع تحت الغطاء ما يسمى بالمكياج، لأنه قال النبي طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا ميزة طيب النساء، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم، ولعله منها قريب من هذا، من هذا الحديث المكياج، لأنه يظهر لونه وما يظهر ريحه بالنسبة للنساء. وقد كانت المرأة كما عند سنة أبي داود من أن المرأة كما في سنة أبي داود عن عائشة أنها قالت كنا نضمت جباهنا بالمسك ثم يسيل على وجوهنا نحن محرمات، وما ينهانا يعني رسول ربي رضي الله السماوات صلى الله عليه وسلم ما ينهانا. نعم، فهذا يدل على جواز ذلك، لكن هذا محمول على ما قبل النهي، لأن المسك يفوح، تفوح رائحته، فهذا لعله محمول على قبل أن ننهى النساء عن وضع الطيب إذا خرجنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن لبس ذلك متعمدا فدا، بأحد محظورات الإحرام على التخير الثلاثة فدا، لكن إذا ما كان متعمد فليس عليه إيش؟ فليس عليه فدية. وإن اقرأ.
قال وإن طيب بدنه أو ثوبه.
وكذلك من محظورات الإحرام تطيب البدن والثوب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فيجوز تطيب البدن دون الثوب. فابن عمر مثلا كان إذا أراد الإحرام يترك تجمير ثيابه قبل الإحرام بنحو ربما 15 يوم حتى لا يبقى الطيب في إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. أما البدن فيجوز تطيبه، يجوز تطيب البدن قبل الإحرام، أما الثوب لا يجوز تطيبه قبل الإحرام. وأنا سمعت رأيت أن بعض الفقهاء قال يجوز تطيب الثوب قبل الإحرام، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وإنما كان النبي يطيب بدنه، كما تقول عائشة إني كنت أرى وبيس الطيب أي بريق الطيب في مفارق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت ترى وبيس الطيب في مفارق رأس الرسول، وقد قالت كنت طيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. نعم،
قال والدهن بمطيب أو شم طيبا.
إن الدهن بمطيب كالعود الكمبودي الدهني، هذا الدهن به أو شم طيب أو كذلك شم الطيب، فإنه إذا شم الطيب فقد نال الحظ من الطيب، يعني وضع الطيب أحسن ما يراد منه أن يشم رائحته، هذا مطلوب منه، وإذا فعل ذلك المطلوب وترفه بقصد الشم أو وضع الطيب فإنه حينئذ يقول مصنف يفتدي، أو تبخر بعود
ونحوه إذا بخر ثيابه. نعم، لكن إذا شمه بلا قصد هذا لا حرج عليه، كان يكون إنسان يبخر الكعبة ثم طار إلى أنفه فشم. ولذلك يفرقون العلماء في مثل هذه المسألة بين السماع للأغاني والاستماع، فيقول إذا كان الرجل مثلا جالس في نزهة مع أهله فسمع صوت موسيقى وأغاني من بعيد فإنه لا يلزمه أن يقوم من ذلك المكان ولا أن يسد أذنيه، لأن هنا صار سماع الموسيقى بلا قصد. أما الاستماع أن يسمع هناك موسيقى من بعيد ويعجبه الأنغام والصوت فيقترب ويقترب إلى أن يتضح الصوت ويطرب ويستمع، هذا واضح أنه يستمع، فهذا هو المحرم الاستماع. أما السماع فليس بمحرم إلا على وجه الاستحباب، لأنه منقول من فعل النبي أو عن ابن عمر سمع راعي يعزف فوضع أصبعي في أذنيه، هذا على الاستحباب لأنه فعل. أما الوجوب فإنما يحرم الاستماع وليس مجرد ليش السماع. وفرق الصحابة بين الاستماع والسماع في مسألة مثلا القرآن، فقيل لبعضهم لماذا لا تسجد وقد قرأ سجدة، قال إنما السجود على من استمع، أما من سمع ولم يقصد الاستماع فهذا ليس عليه سجود. نعم، ليس عليه سجود تلاوة. سجود التلاوة له شرطان، الشرط الأول أن يكون قاصدا للاستماع، الشرط الثاني أن يسجد التالي، فالتالي إمام، فإذا سجد للتالي نسجد، وإذا لم يسجد لا نسجد، وإذا قصدنا الاستماع نسجد، وإذا لم نقصد لا نسجد. يعني لو سجد التالي ولم نقصد الاستماع أيضا لا نسجد، وهذا بخلاف ما يصنعه البعض، يسمع المنشاوي وهالقراء ذول الذين يعني يقرؤون في المسجلات أو في الرادي فيأتي إلى سجدة فما تشعر إلا وسجد. إيش هذا يا فلان؟ يقول قرأ سجدة. يا أخي هذا الآن ما سجد، ما سجد أمامك فكيف تسجد؟ إنما السجود، إنما القارئ إمام، فإذا سجد تسجد، ما سجد ما تسجد. نعم، وهذه هي السنة التي تشرح القرآن، فينبغي المسلم أن يقرأ السنة بتدبر حتى يعرف كيف يفسر القرآن. نعم، طيب، قال
أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا،
وإن قتل صيدا مأكولا فخرج بذلك ما ليس المأكول كالسبع، فهذا غير مأكول، كمن قتل أسد فإن الأسد مفترس وإذا رآه قد يهجم عليه، فإذا قتله فليس بصيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في حل وحرم، وذكر منها الكلب العقور لأنه يعدي يعتدي، فكذلك كل سبع يعتدي فإنه يقتل في الحل وكذلك الحرم. وخرج ما لا يسمى صيد أيضا كالقمل، فإذا قتل قمله فلا حرج عليه، هذا ليس صيد. لكن من قتل جرادة فعليه تمرة كما قال بعض الصحابة، لأنها صيد تؤكل الجرادة، وكل مؤذي إذا قتله لا حرج عليه. وكذلك ما لا يسمى صيد لا يقتل، ما يسمى صيد لا يقتل. نعم، وأما إذا ذبح الغنم وكان بيده غنم وذبحها هذا ما في مانع لأنه ما صاد، المقصود النهي عن الصيد. ولذلك النبي ذبح نحر 63 بيده هو محرم، وذبح 63 بعدما رمى صلى الله عليه وسلم، وإن كان خف إحرامه بالرمي نحر 63. فالمقصود أن الصيد يكون محرم بتلك الضوابط، أن يكون بري فخرج بذلك البحر، فيجوز أن يصيد المحرم سمك، يصيد السمك، وكذلك أن يكون مأكول، فما لم يكن مأكول كالسباع التي تعتدي، فإذا قتل ذلك السبع المعتدي يتقي شره مثلا فإنه لا جزاء عليه. نعم. وقوله أصلا أي أصله بالري، وأما إذا قتل أهلي أنيس ذبحه ليأكله فذكرنا أن هذا لا حرج عليه. نعم. ولو تولد منه ومن غيره، أي الصيد لو تولد من الوحش والإنس ومن غيره فإنه يكون حرام، مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصلا فإنه يكون حرام. لما هذا الذي ذكره؟ لأنه اجتمع حاضر ومبيح، مثل كلب لو فرضنا عدا على شاة فجامعها، يعني أقصد حصل توالد أو تكاثر فولدت نصف كلب ونصف، فهذا لا يجوز لأنه اجتمع حاضر مع مبيح، فإذا اجتمع حاضر مع مبيح يقدم الحاضر على المبيح. وهنا ما تولد من أهلي وحشي فلا يقبل. طيب، أو تلف في يده، وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه أيضا. وقال لا يحرم حيوان إنسي، لا يحرم حيوان إنسي مثل الإبل والبقر، هذا لا يحرم أن يذبح ليأكل المحرم مثلا، استصحبها ليأكل. قال ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل كالخنزير ولا الصائل الذي يعتدي عليه. قال ويحرم عقد النكاح، لكن عقد النكاح ليس فيه جزاء، فالمحظورات أقسام، قسم فيها جزاء قسم فيها فدية، مثل تغذية الرأس والطيب والحلق الشعر، وقسم لا فدية فيه مثل النكاح، عقد النكاح لا فدية فيه، وقسم فيه جزاء وهو ليش الصيد، وهو الصيد. ويصح للرجل أن يراجع زوجته المطلقة وهو محرم، لكن لأن النبي ما نص على ذلك، نص على النكاح، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، قبل التحلل الأول وهو الرمي، فإذا جامع فسد النسك ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام. نعم. وتحرم المباشرة كالقبلة من المحرم، وإن فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، فإن فعل فأنزل، أما البدنة فيها نظر، بل لو قال عليه شاة أخف لأن البدنة في الجماع، فأنزل هذا عليه شاة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه شاة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. الحقيقة أنا وقت الالتحاق بالعمل فأستأذنكم، لكن سيبقى غدا إن شاء الله موعد لقاءنا بحول الله وقوته في ما تبقى، ثم نضرب موعدا أو جلسة أو جلستين إذا بقي وقت، لأن غدا نحاول نختصر بعد صلاة الجمعة، خاصة العدد سيكون كثير وتكون هناك فوائد لعلها في الجلسة، ولكن إن بقي شيء فسنضرب له جلسة وجلستين حتى تتم الكتاب. وأستأذنكم الآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.